بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا ويشرح صدورنا لطاعتك. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للشيخ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا وما زلنا في مقدمة الشيخ في كتاب زاد المعاد، يرى ويقول رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم اصطفى منه ما يشاء واختار منه ما يشاء لحكمة عظيمة. ولذا يقول: خلق الله السماوات واختار منها السماء السابعة، وخلق الله الجنات واختار منها جنة الفردوس، وخلق الأماكن واختار منها مكة المكرمة. ولذلك ذكر أشياء كثيرة في التفضيل رحمه الله تعالى، وهو يقول هذا لله عز وجل: الله يخلق ما يشاء ويختار. ولذا يقول لم يقصد استيفاء الكلام في هذا الموضوع، لكن يقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى فضل بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر هل هو يوم النحر وإلا يوم عرفة؟ يوم النحر. ولذا يقول خير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. ما هو الدليل؟ لا بد أن يكون عند الإنسان دليل. يقول كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، ثم يوم القر. في بعض الروايات يقول يوم النفر، لكن الصحيح أنه يوم القر، لأن أيام الحج كلها لها أسماء: يوم النحر ويوم القر ويوم النفر الأول ويوم النفر الأخير. لكن هناك قول آخر يقول إن يوم عرفة أفضل منه، يوم عرفة أفضل من يوم النحر، وهذا هو المعروف عند أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله. لماذا؟ ما هو دليلهم؟ قالوا لأن يوم الحج الأكبر وصيامه، لأنه يوم عرفة يوم الحج الأكبر وصيامه يكفر سنتين، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأنه سبحانه وتعالى يدنو فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف. يعني عندنا قولين، ذكر قولين: ما هو أفضل الأيام وما هو خير الأيام؟ قول يقول إنه يوم النحر، وقول يقول إنه يوم عرفة. ما هو الصواب؟ يقول الشيخ رحمه الله ابن القيم: الصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لقوله تعالى: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعلي رضي الله عنهما أذنا بذلك يوم النحر. ما معنى أذنا؟ أعلم، أخبر الناس. أذان من الله ورسوله، أذنا بذلك يوم النحر. ولذلك يقول لا يوم عرفة. وفي سنن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. إذن ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام فصل في الموضوع، يكفي ولذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة ويوم عرفة مقدمة. يوم عرفة حقيقة له فضل وفيه فضل، لكنه مقدمة ليوم النحر بين يديه، يكون فيه الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال. ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة، ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة، لأنهم قد تطهروا من ذنوبهم يوم عرفة، ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته، ولهذا كان فيه ذبح القرابين وحلق الرؤوس ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج. وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. وأيضا من التفضيل الذي أراده الله عز وجل وله حكمة بالغة تفضيل عشر ذي الحجة، ولذا الواجب علينا أن نفضل ما فضله الله. لكن ما هو العمل فيه؟ ما هو الذي نعمل؟ كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمرنا الله عز وجل. ولذا أيضا عشر ذي الحجة فيها فضل، فيها فضل عظيم على غيرها من الأيام. أيام العشر أفضل الأيام عند الله، أيام العشر أفضل الأيام عند الله. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهي الأيام العشر التي اقسم الله بها في كتابه بقوله: والفجر وليال عشر. ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع، وأيضا تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر. لكن لو جاءك سؤال: أي العشرين أفضل؟ يعني العشر في آخر رمضان أو العشر في شهر الحجة، أي العشرين أفضل؟ عشر ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان؟ وأي الليلتين أفضل؟ ليلة القدر أو ليلة الإسراء؟ الشيخ رحمه الله ابن القيم أجاب يقول: الصواب فيها أن يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. وبهذا التفصيل يزول الاشتباه، ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر، وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه، إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. لكن السؤال الثاني، سئل الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال: ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر: ليلة القدر أفضل، أيهما المصيب؟ هذا السؤال وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأجاب: الحمد لله، أما القائل فإن بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر إن أراد بها أن يكون الليلة التي أسرى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل. واضح كلامه؟ يقول: إذا كان السائل يرى أن ليلة الإسراء هي وكل الليالي التي مثلها طول العام دائما كل عام ليلة الإسراء فيه إسراء ومعراج، يا إخوان الإسراء من هنا من الحرم إلى بيت المقدس، وهذا ذكر في سورة الإسراء، والمعراج أيضا من بيت المقدس إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى التي ينتهي عندها كل شيء، الذي ينزل من الله يأتي عند سدرة المنتهى، والذي يطلع من هذه الأرض ينتهي عند سدرة المنتهى. أما المعراج فالسورة التي تكلمت عليه النجم، سورة النجم، فهذا الناس اختلفوا أيهما أفضل، ليلة الإسراء أو ليلة القدر. الشيخ رحمه الله ابن تيمية أجاب على هذا، لأن ابن القيم أحال السؤال لشيخه ابن تيمية رحمه الله، فقال: أما إذا كان يقصدون أن ليلة الإسراء وكل الليالي التي مثلها دائما طول السنين قيامها وصيامها أفضل من ليلة القدر، هذا باطل، هذا باطل، لم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطراد من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره. ولذلك بعض الناس يقول ليلة الإسراء ليلة 27 من رجب يقومونها ويصومون، هذا لم يرد فيه شيء من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شيخ الإسلام يقول ليلة القدر أفضل بلا شك، ليلة القدر أفضل بلا شك، لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، وأنه أنزل فيها القرآن. لكن ليلة القدر فيها فضل، ليلة القدر الواحدة فقط، هذه الليلة الواحدة ورد فيها فضل، لأنه حصل فيها ما لم يحصل للرسول عليه الصلاة والسلام في غيرها، ولذلك لا يشرع فيها تخصيص ولا عبادة إلا بما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليلة المعراج فيها فضل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على عجائب السماوات، وأطلعه على الجنة، وأطلعه على أشياء كثيرة، وهذا تخفيف من آلامه عليه الصلاة والسلام التي حصلت له لما ذهب إلى ثقيف وطلب منهم اللجوء والمساعدة في طاعة الله عز وجل، وأرادوا تعذيبه ورموه بالحجارة وما إلى ذلك. ولذا المؤلف رحمه الله ذكر أن ليلة الإسراء للرسول عليه الصلاة والسلام فيها فضل عظيم، وأيضا ليلة الإسراء والمعراج في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعض من العلماء يقول أفضل من ليلة القدر، لكن ليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء. يعني يا إخوان بعض الأيام فضلها يوم واحد، الفضل فيها يوم واحد ثم ينتهي الفضل إلى السنة الأخرى، مثل يوم عرفة، يوم عرفة فضله في يوم واحد في الحج، لكن الأيام العادية مثل غيره، كذلك رمي الجمرات والوقوف بمنى وما إلى ذلك. وربنا سبحانه وتعالى له أن يفضل وأن يختبر الناس بالعبادات، ولذا بعض من الناس يقول أيهما أفضل، يوم الجمعة ويوم عرفة، يوم الجمعة ويوم عرفة، قد روى ابن حبان في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه فضل عظيم يا إخوان، لكن كثير من الناس يظن أن يوم الجمعة للنوم، أو يظن أن يوم الجمعة للإجازات واللهو واللعب، ما يستفيدون منه في العبادة. يوم الجمعة هو يوم عبادة، ولذا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وفي أيضا حديث أوس ابن أوس: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ولذا ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجا بهذا الحديث. وحكى القاضي أبو يعلى، القاضي أبو يعلى من فقهاء الحنابلة من أهل العراق رحمة الله عليه، حكى رواية عن الإمام أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، لكن الصواب يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام. بالأمس كنت أنا أقرأ والشيخ عبد العزيز مرتاح، اليوم لابد أن يقرأ هو وأنا أرتاح بعض الوقت، فاقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى. وأما خلقه تعالى فعام للنوعين، وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به، فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد إلا إلى الله تعالى، وهو أشد شيء نفرة من عن الفحش في المقال، والتفحش في اللسان، والبذاء والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث. وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها، وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية، وزكتها العقول الصحيحة، فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة، مثل أن يعبد الله، وحده لا يشرك به شيئا، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه جهده وطاقته، ويحسن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوا به ويعاملوه به، ويدعهم مما يحب أن يدعوه منه، وينصحهم بما ينصح به نفسه، ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له، ويحمل أذاهم ولا يحملهم أذاه، ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه.
يعني كلامه يا إخوان يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق واختار كل شيء طيب من الأقوال ومن الأعمال، ولا يصعد إليه سبحانه وتعالى إلا الكلم الطيب والعمل الصالح، كما قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه. لكن كيف نعرف الأشياء الطيبة؟
كيف نعرف أن هذا طيب وهذا غير طيب؟ يقول جاء به القرآن والسنة. ما جاء به القرآن والسنة وأيدته الفطر السليمة الصحيحة فإن هذا هو الطيب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يريد من عباده الذين يكونون من أهل الجنة أن يكونوا طيبين، الطيبات للطيبين. ولذا يقول ينصحنا ويرشدنا إلى أن تكون أعمالنا وأقوالنا مع الله ومع خلق الله كلها طيبة، فمع الله سبحانه وتعالى نقوم بطاعته على الوجه الذي يرضيه، ومع خلق الله عز وجل نعاملهم بما نحب أن يعاملونا به. نعم.
وإذا رأى لهم حسنا أذاعه، وإذا رأى لهم سيئا كتمه، ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعة ولا يناقض لله أمرا ولا نهيا. وله أيضا من الأخلاق أطيبها وأزكاها كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد والتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة والغلظة على أعداء الله وصيانة الوجه من بذله وتذلله لغير الله والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة، وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. وكذا لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته. وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاها، ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاها، ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم. فروحه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومدخله طيب ومخرجه طيب ومنقلبه طيب ومثواه كله طيب. فهذا ممن قال الله تعالى فيهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون. ومن الذين يقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
بما كنتم تعملون ولا تعلمون؟
بما كنتم تعملون.
على كل الفائدة من القراءة يا إخوان تصحيح الطبعات الموجودة لأنها مختلفة، فإذا وجد عند الإنسان خطأ يحاول أن يصحح. نعم.
ومن الذين يقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وهذه الفاء تقتضي السببية أي بسبب طيبكم ادخلوها. وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين، وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين، وهي تعم ذلك وغيره. فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين، والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين. فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فجعل الدور ثلاثة دارا.
جعل الدور ثلاثة. نعم. الدور، ما هي الدور؟ الدار، البيت، السكن. نعم.
دارا أخلصت للطيبين، وهي حرام على غير الطيبين، وقد جمعت كل طيب وهي الجنة. ودار أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار، ودار امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما وهذه وهي هذه الدار. ولهذا وقع الابتلاء،
يعني يقول الدور ثلاثة: الجنة وهي للطيبين، النار وهي للخبيثين، والدنيا مختلطة فيها الطيب والخبيث، ولكن الذي يختار الخبيث هذا اختبار، هذا اختبار له، وإن اختار الخبيث ذهب للنار، وإن اختار الطيب ذهب مع الطيبين. ولذا هذه الدنيا اختبار، ابتلاء للإنسان، مصائبها اختبار، غناها اختبار، فقرها اختبار، كل شيء فيها اختبار لك يا ابن آدم. نعم.
ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط، وذلك بموجب الحكمة الإلهية. فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب، فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، فعاد الأمر إلى دارين فقط: الجنة وهي دار الطيبين، والنار وهي دار الخبيثين. وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم، فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم، أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور، وجعل خبيثات الأقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم، فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام حكمة بالغة وعزة باهرة قاهرة، ليري عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته، وليعلم أعداءه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين لا رسله البررة الصادقون. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به، فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يلابس إلا طيبا، والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثا، ولا يصدر منه إلا الخبيث. فالخبيث يتفجر عن قلبه الخبث على لسانه وجوارحه، والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. وقد يكون في الشخص مادتان، فأيهما غلب عليه كان من أهلها، فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة، فيوافيه يوم القيامة مطهرا، فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، فيطهره منها بما يوافقه له من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، ويمسك عن الآخر مواد التطهير، فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة، وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في دار بخباثته، فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكا، فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين من عباده. وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها، فأسرعهم زوالا وتطهيرا أسرعهم خروجا وأبطأهم أبطأهم خروجا جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثه، بل لو خرج منها لعاد خبيثا كما كان، كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه. فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة. ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيها ما يقتضي تطهيره بها. فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب وشهدت فطر عباده وعقوله بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين، لا إله إلا هو.
نعم يا أخوان، هو ذكر هذه الأشياء كلها، كل المقدمة التي ذكرها لأي شيء ولشيء واحد، ما هو؟ للضرورة إلى وجود الرسول، للضرورة إلى وجود الرسول. وإن شاء الله نتكلم عن هذا في درسنا القادم بإذن الله تعالى، الضرورة إلى وجود الرسول. وربنا سبحانه وتعالى من كرمه أن أرسل إلينا أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين، وأنزل إلينا أفضل الكتب وهو القرآن الكريم. فعلينا أيها الإخوة أن نهتم بالقرآن الكريم، نقرأه، نفهمه، نعمل بما فيه، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، نقرأها ونفهمها ونعمل بما فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنته ومحبته عليه الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.